كنا في مقام فك الروايات الواردة في المسألة، ووصل الكلام إلى الرواية الرابعة، رواية ابن أبي يعفور. هذه الرواية ليس في سندها من يتوقف فيه إلا معلى ابن محمد، لأن شيخ الصدوق ومن يروي عنه هو الحسين، وهو حسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر. وهذا الرجل يعني بلي هو في طبقة الكليني، ويوجد عندنا بهذا الاسم شخص آخر، شخصا أو ثلاث أشخاص آخرون أيضا، كل واحد منهم يقال له حسين بن محمد، لكن اسم جد مختلف، وطبقة إذن مختلفة. وطبقة التي في طبقة كليني هو هذه كلنا، حسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر، وهو ثقة جليل قدر، هكذا ورد في المصادر. ومعلى بن محمد هذا ورد فيه أنه كان وهو أبو الحسن، وليكنى بأبو حسن معلى بن محمد أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب. مذهب كان نسكت عنه لأنه حتى من عمري نأخذ رواية، لكن مضطرب الحديث يعني حديثه مخربط، فهذا ساكت. وهو يروي عن حسن ابن علي بن الوشاع، وهو في الواقع حسن بن علي بن زياد الوشاع. وهذا عندنا هذا جليل القدر، هذا ثقتون بل يؤخذ به. وهو يأخذ عن حماد بن عثمان، وهو أي حماد بن عثمان هو شخصان بل وكل أحدهما قليل الرواية والآخر كثير الرواية، وذلك الكثير الرواية هو صاحب الإمام موسى الكاظم، إمام رضا وغيرهما أيضا من العيمة، بل كثير الرواية والآخر قليل، وكلاهما ثقتان أيا ما كان فهو ثقة. فهو يروي عن ابن أبي يعفور، ابن أبي يعفور اسمه عبد الله بن أبي ابن أبي يعفور، وهذا إذا رجل جليل القدر عليه وهو ثقة. فنتيجة مشكلة سند، مشكلة السند في الرواية هي معلى ابن محمد فقط. ولا يمكن القول بأنه عمل الأصحاب بالرواية يجبر ما هذه الرواية لسببين في المقام، في خصوص المقام سببان. السبب الأول الذي يأتي في غير هذا المقام أيضا، وهو أنه لا نقول بهذه الكبرى، وهو عمل الأصحاب جابرون لضعف الرواية. وثانيا يخص المقام، وهو خصوص المقام. هذه الرواية ليست وحيدة بهذا المضمون، عندنا ثلاث روايات معتبرة ورواية أخرى غير معتبرة بهذا المضمون. فتوى الأصحاب مطابق لمضمون هذه الرواية لا يعني أنهم عملوا بهذه الرواية، يعني استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية، لعلهم اكتفوا برواية عبد الله بن سنان علولة أو رواية محمد الحربي هذا المعتبرة، أو غير معتبرة من جهة محمد بن سنان، ورواية ثالثة أو رابعة رواية أسماع بن محران. مع وجود هذه الروايات في البين ومع وجود دعوة الإجماع في البين، هذا أنت تقول أن عمل الأصحاب يجبر هذه الرواية هذا غير واضح. فإذن هذه الرواية وحيدة هذا لا نرفضها، كذلك نرفض تلك الرواية الثانية بالسند الذي فيه محمد بن سنان، وعما الرواية السند الذي ليس فيه ابن سنان هذا نقول به. هذا بالنسبة إلى سند هذه الرواية. أما من حيث المضمون فليس في المضمون في نفس الرواية ما يتوقع فيه إلا شيئان، أحدهما قوله أليس من صحة النسوة قال يتيمم أفضل، مع معلوم إنه ولا يتيمم حال جوازه يتعين إلا في بعض الموارد، هذا مثل قلنا في صلاة الميت جوزنا التيمم مع وجود الماء، وكذا وبعض الموارد الأخرى أيضا. بل الصوم على النوم على الطهارة. هناك اكتفى بعضهما بالتيمم مع التمكن من الوضوء أو الغسل. بلى. ولكن في مورد السؤال لا، هذا ما معنى أفضلية. فإذن وليس التيمم والوضوء والغسل في أرض واحد حتى يقال أن أحد الواجبين أفضل من واجب الآخر. فإذن ولما مقصود أفضل؟ أتخيل مقصود أفضل أنه أفضل أن تستبق الماء لضروريات حياتك، أفضلية من حيث أن الماء أن التيمم يكون أفضل لأنه يبقي الماء لضروريات الحياة، من هاينها أفضل، لا أن التيمم أفضل هذا من الوضوء والغسل. هذا هو المورد الأول في نص الرواية. المورد الثاني يقول ألا ترى إنه إنما جعل عليه نصف الطهور، يعني تيمم جعل عليه شخص لا يتمكن من الغسل أو الوضوء، جعل وتيمم نصف الطهور. ما معنى نصف الطهور؟ يعني الطهور يقسم نصف ونصف ثاني، يعني ذاك يكامون هذا ناقصون، ما معنى ناقص طهور؟ هذا كيف ما معنى نصف؟ كلمة نصف غالبا تستعمل هاي الكلمة في بيان كمية والمقدار، نصف الدار، نصف المال، نصف الشيء فلاني، نصف القلاص ونحو ذلك. قد يستعمل في لازم النصف في مساواة، يعني هذا مساوي لذاك، هذا إذا نصنع. لما إنسان يسافر ويجعل ماله قسمين حتى أحدهما في طرف يمين البعير والآخر طرف يسار، يقول له عدل، كل منهما مساوي للآخر، فكل منهما نصف حاجته، لأن هذا يساوي ذاك. فمقصود بالنصف ها هنا العدل المساوي، يعني لازم النصف، يعني لازم كون هذا نصف ذاك، يعني هذا مساوي لذاك. فمقصود بالنصف لازم النصف وهو المساواة، يعني أن التيمم يساوي الوضوء أو الغسل في تصحيح الصلاة وغير الصلاة المتوقفة على إحراز الطهارة على من الحدث. هكذا نفهم. وهناك احتمال أخرى طرحت في فهم الرواية، تلك كلها غير واضحة على خادم الطلبة. ثم هناك مشكلة أخرى، وهي أن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه هذا في هذه المسألة ضروريات الكذب إلى سرجاء بثلاث أقسام، يخاف من إتلاف الماء، يخاف على نفسه، ثاني يخاف على من يهمه أمره، العائلة والأطفال والضيف الذي هو هذا متحمل هذا أكله وشربه، والحيوان الذي لا بد من إبقائه مثل ما قلنا أجل كلب الحراسة، إذا قتل كلب الحراسة بالعطش من يهمي؟ هذا أحسن من ذاك الإنسان اللي مثل ما قلنا كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب، هذا كتاب مولانا كتاب واي بديع، هذا ملي فيه قصص، هذا كلب يفعل خير ما يفعل البشر على كل حال. فهذا قسم ثاني. والثالث ما هو عبء من ذلك، في الكافلة أكو من يكون أو كافر حربي لا يجب محافظة على حياته، مرتد فطري لا يجب، بل هو مهدور الدم ونام ذلك، وليه ففي مثلا كسكيولا مثلا سكيولا هذا زرع مثلا ونحو ذلك، فإن هذه أمور هذا قسم ثالث. بعد ما ذكر في الباب في المسألة هذا ثلاثة أصناف وثلاثة أمور، قالوا إطلاق رواية السماعة ما له يقتضي شمول الحكم للأول والثاني، يعني حياة نفس الإنسان ومن يهم أمره، ولا يهم الثالث، لأنه في الرواية هكذا استفيد من إطلاق في هذا التعبير. يقول في السؤال إمام الرابية الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قلته يعني لا يكفي لضرورياته، ذرياتهن وذريات من يحسب عليه. هذا الإطلاق هذا يكفي لإثبات جواز التيمم إذا كان الماء نريد نبقيه لعائلتي وأطفالي ومن هو محسوب علي. أشكل مشكلة على هذا إشكال وهذا موجود في كلام حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، قال أن هذا الإطلاق لو أخذ ممانة ذلك كل ما يهتم به الإنسان مثل غسل الملابس وغسل الظروف وغسل هذا ونحو ذلك وغسل تبريد نفسه الإنسان من الحر ونحو ذلك، وهذا قطعا غير مراد. فهذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه لأنه يعني شمول الحكم حيث نعلم أنه غير ثابت. سيد العالم أجاب عن هذا الإشكال إشكال حكيم الفقهاء بجوابين. الجواب الأول يكون رواية واردة في حق المسافر وسفر في تلك الأيام كان على الدواب على البعران على الحمير ونحو ذلك، ولم يكن إنسان يحمل الماء إلا بمقدار حاجته لحاجة حياته وحياة عائلته، وما كان يحمل ما لغسل الملابس ولغسل هذا أواني ونحو ذلك. هذا أو جواب الأول. جواب الثاني، لو فرضنا أنه بعض مصادق هذا العموم هذا الإطلاق هذا غير مقصود ونرفع الجد عن ذلك، ما علم خروجه من هذا الإطلاق ولو بالنهية الإجماع أو غير إجماع بدليل اللبي هذا لا يعني بل إلغاء الإطلاق. هذا الفرد نخرجه والتقييد وتخصيص بواسطة أدلة لبية ما أكثرها في الفقه الإسلامي. أما كلا جوابين من سيد العدم غير واضح علينا. أما الجواب الأول وهو أنه في السفر ما كانوا يعمل ما كلمة السفر ذكرة هذا كقيد غالبيا لأن قلة المال ما عادة كان في السفر، وإلا في الوطن هذا لأهل المدن والقرى هذا في الوطن ما متوفر في البير في النهر ونحو ذلك، ما كان يصور قلة الماء أصلا. فكلمة السفر لقيد غالبي للموضوع وهو قلة الماء لا إلى موضوعية، وإلا يلزم من ذلك أن هذا الحكم لا يشمل إذا أنت في النجف هذا حكومة معلية قاطعة عليك الماء، هذا لا يتشمل هذا أو يتعود مع حكم لا يشمل، وهذا غير واضح جدا. فإذا ثم مثال الصوم ومثال كذا، إنسان إذا في السفر ملابسه لم يغسله أواني إذا لم يغسله بيش يهم الأكل، حكم يأكل باليد هذا من ذريات الحياة. وملابس إنسان يأخذ في السفر ما منا لابد من وكل ملابس البيت يأخذها معه. فإذا ذر غسل الملابس وغسل الأواني من ضروريات حياة الإنسان في السفر، لما تجعله منه مشكوك فيه؟ فجواب أول غير واضح. وجواب الثاني وهو أنه قدر المتيقن هذا نقف مشكلة، لو كان هذا الفرد الذي هو بل نعلم خروجه من الإطلاق محددا معلوما لدى الفقهاء لكان ما أفاد سيد العدم واضح جدا، ولكن مشكلة ما هو قاري مختلف فيه. بعض الفقهاء ما اكتففوا إذا خاف على نفسه فقط، أما خايف على أطفاله لا أمروا بالوضوء، وكادوا لا بل جاوزوا عائلة معلن ولم يجاب إلى الضيف، بعض قالوا علب. فالنتيجة ذلك الذي هو خارج عن الإطلاق ليس محددا حتى نأخذه كقدر متيقن خارج عن الإطلاق ونحافظ على الإطلاق. ما دام ذلك الخارج مشكوك هذا أو ذاك أو هذا ذاك أو ذلك أو ذاك، فهذا يضر بالإطلاق، إنما من يضر إذا كان الخارج محددا معلوما، وأما إذا لم يكن محددا معلوما فهو هذا يضر بالإطلاق. فما أفاد سيد العدم من الجوابين على إشكال حكيم الفقهاء غير واضح أي من الجوابين غير واضح، لكن نفس حكيم الفقهاء في نهاية كلامه أجاب عن إشكاله نتعرض له إن شاء الله.